الحمد لله مكرمنا بالتنزيل على قلب حبيبه الجليل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله، خير داع وأقوم وأقوى دليل يدل على المولى وسواء السبيل، صل اللهم وسلم وبارك وكرم عليه في كل لمحة ونفس، وعلى آله الأطهار وصحبه خير جيل، وعلى من تبعهم بإحسان بلا تحريف ولا تبديل إلى يوم الوقوف بين يديك يا من بيده الأمر كله يا ولي يا كفيل. وبعد، فإننا في تأملنا لخطاب ربنا سبحانه وتعالى وتعاليمه ووحيه الذي أنزله، مررنا على قوله جل جلاله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، مشيرا إلى أن إيضاح الأدلة وبيان الحجج والبراهين وسيلة حسنة نبيلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل، ولتبيين الحقيقة لكل صادق مقبل مخلص منصف. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وأشار إلى أنه باتساع العلم النافع الصحيح والقدرة على إقامة الحجج التي يتسع بها النفع لعباد الله تكون رفعة الدرجات عنده تعالى. نرفع درجات من نشاء، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء. ذكرنا أن الله تعالى أورد علينا في الكتاب العزيز من مظاهر الحجة التي آتاها إبراهيم ما كان من شأن الأصنام وتكسيرها وإقامة الحجة عليهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم، أفي لكم لما تعبدون من دون الله. وما كان من محاجته للنمرود إذ قال له: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وما كان من إظهاره خلقية وحاجة الكائنات وأنها آفلة، وقوله: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. كان هذا من مظاهر الحجة التي آتى الله تعالى إبراهيم على قومه. وفيه مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله ينفعهم لعياله، إعالة عليه يكفلهم ويكلؤهم ويفيض عليهم ما ينفعهم جل جلاله. أحبهم إلى الله ينفعهم لعياله، ولا يمكن أن ينفع أحد هؤلاء الخلق بمثل بيان الحق والحقيقة لهم وإقامة الحجة وإيضاح المحجة، فإن هذه سلالم الارتقاء إلى ميدان اليقين الذي هو أشرف ما يكرم الله به عباده. فلذلك كانت رفعة الدرجات في من انبسط له بساط النفع للعباد أكثر. وأعظم النفع ما قام به الإيمان، ما قام به اليقين، ما عرف به الحق تعالى في علاه، ما عرف به صدق المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، فهذا أعظم النفع. فلهذا قال بعد ذكر إقامة الحجة: نرفع درجات من نشاء، وأردفها بقوله: إن ربك حكيم عليم، في إشارة أيضا إلى أن رفعة الدرجات بالحكمة والعلم، وعلى قدر الحكمة، وهي العلم النافع أيضا من معانيها، وهي وضع الأشياء في موضعها أيضا، وهو زم النفس بزمام كما توضع الحقمة في الفرس ونحوه فتكون زماما له، فكذلك الحكمة تكون زماما للإنسان أن ينساق ويسترسل مع مشتهيات النفس وما يدعو إليه داء الطبع وغير ذلك من الدواعي السفلية. الحكمة والعلم، العلم النافع، إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا سبب الرفعة. وإن ربك حكيم عليم، فيرفع درجات من يشاء بالعلم والحكمة، ولا يكون في ذلك المجازفة المجلة فعل الله واختياره عن مثل ذلك الواقع في حال الخلق من المجازفة بالأشياء ومن إصدار بعض الشؤون والأحكام على غير علم وحكمة. لكن ربك حكيم عليم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. وعلمنا حينئذ أن الإنسان يوصف بالحكيم العليم كما نقرأ ذلك أيضا في القرآن، ولكن إذا وصف بذلك الإنسان كان هو الوصف اللائق به. فبقي بعد ذلك تخلق من الإنسان بأخلاق الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، وذلك أن الكمال لله بكل معنى، وما ينال الإنسان نصيبه في الكمال الإنساني إلا بأن يتخلق بأخلاق أسماء الله الحسنى، أي ما يليق بالعبد مقابل هذه الأسماء وما تحدثه فيه، ومن جملة ذلك الحكيم العليم. وكلما كان الإنسان أحكم وأعلم كان أرفع وأعظم، فبذلك يعرف أن الكمال النسبي والكمال الحادث الخلقي إنما يكون بالاتصال بالحق القوي سبحانه وتعالى، فالكمال كله لله وحده، وأكمل الخلق حبيب الحق صلى الله عليه وسلم، فلذا هو أحكمهم وهو أعلمهم بالله صلوات ربي وسلامه عليه بأسمائه وصفاته وعظمته وكبريائه. إن ربك حكيم عليم. ولذا وجدنا من معاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله الحسنى: إن لله 99 اسما من أحصاها. ما معنى أحصاها؟ ما معنى أحصاها؟ مجرد عرفها أو حفظها أو اتصف بما يليق به وهو عبد أمام كل اسم من هذه الأسماء. فمنها الاسم الأعظم الأجل اسم الله، الذي ليس للعبد فيه من حظ إلا التوله والتولع بالله تبارك وتعالى. إذا علم أنه الله فحظ العبد أن يتولها بالله، يتولع بالله ويعشق عظمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الاسم الجامع ما نصيب العبد منه إلا معاني التعلق والتولع والتوله. ثم بعد ذلك إذا جينا إلى أسماء الرحمن الرحيم وأمثالها من الرؤوف والرفيق فيما جاء في الحديث إلى غير ذلك، فيكون نصيب الإنسان ما يليق به من حقيقة الرحمة اللائقة بالإنسان بكمالها، والرافة اللائقة بالإنسان، والرفق اللائق بالإنسان، إن الله رفيق يحب الرفق، إلى غير ذلك. وهكذا تمشي معك تقويم أخلاقك بمقابلة أسماء الله الحسنى جل جلاله وتعالى في علاه. قال: إن ربك حكيم عليم، ووهبنا أعطينا ومنحنا له إسحاق ويعقوب. إسحاق بن إبراهيم من سارة زوجة سيدنا إبراهيم، كما أعطاه إسماعيل من هاجر. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب بن إسحاق، الذي هو أب سيدنا يوسف. ويعقوب يسمى إسرائيل أي عبد الله، فيقال له يعقوب ويقال له إسرائيل، وأولاده وذريته قال بنو إسرائيل، فمنهم سيدنا يوسف الذي قال عنه نبينا: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، رسول ابن رسول ابن رسول ابن رسول صلوات الله وسلامه عليهم. قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. يقول: انظروا إلى النتائج التي حصلت للخليل الذي ذكرنا لكم معاناته واجتهاداته ومحاجته وقيامه بالواجب ومحاولته الإنقاذ للخلق ومصابرته ومكابدته، فهناك نتائج، وكذلك تكون النتائج لكل من جاهد، لكل من كابد، ولكل من صدق، ولكل من بذل. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وفي الآية الأخرى قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة زيادة، وذرية آتينا إياها صالحة. فكذلك تأتي معاملة الله للصادقين معه والمخلصين لوجهه، كما ستأتي الإشارة في ضمن الآيات. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا منهم هديناه، أكرمناهم من عندنا بسر الهداية، وذلك هو الشرف الذي يصيب الإنسان. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا، فلا هادي له والعياذ بالله تبارك وتعالى، وتذهب خصائص الإنسان كله إذا لم يهدى، فبالضلال تنتهي كل خصائصه وكل مواهبه وكل مزاياه وميزاته إذا ضل تلاشت وذهبت ولم ينتفع بها. إذن فالنعمة أن يهديك. اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. يقول: كلا هدينا، هذا من الصنف الذي أكرمناهم بهدايتنا فهديناهم إلينا. قال سبحانه وتعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. وقال سبحانه وتعالى وفي الآية الأخرى يقول سبحانه جل في علاه: ويهديهم إليه. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، يهديهم لنوره ويهديهم إليه. وهديناه إلى صراط مستقيم. يقول سبحانه وتعالى: كلا هدينا. وهو القائل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. قال سبحانه وتعالى: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فنسأل أن يهدينا في جميع الأحوال والشؤون، فما أكرم هدايته إذا جاءت وضح الحق وسلمت من كل القواطع والعوائق والعلائق والتحيرات والمذمومة والنكبات. قالوا: كلا هديناه. يقول الله: وقد منحنا أسرار هذه الهداية من قديم، أبا لهؤلاء كنوح، ونوحا هدينا من قبل. ولما ذكر نوح؟ لأن إبراهيم ينتمي إلى نوح، ونوح جد إبراهيم. النعم على الآباء تسري سريته على الأبناء إذا اتصلوا بهم في ما لا يتخالف وما لا يتناقض مع تلك النعم، فإذا اتصلوا بهم ولم يتناقضوا مع تلك النعم بشيء من أحوالهم وصفاتهم سرت سراية الآباء على الأبناء فكانت النعمة. ولذا نجد الحق يذكرنا سبحانه وتعالى بنعمة كانت عند أبائنا كلنا، وهو حملهم في السفينة عندما طغى الماء على الكرة الأرضية. يقول سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أنا وأنتم حبرنا في السفينة. إيش حملناكم هذا؟ كان آباؤنا هم الموجودون في السفينة، ما يوجد اليوم على ظهر الأرض آدمي إلا وهو من ذرية أصحاب السفينة. أما الآخرين فقد أنهاهم عنادهم وكفرهم، فلم يبق الله لهم نسلا على ظهر الأرض. فالنسل من ذرية الذين حملوا في السفينة. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وأيت لهم أن حملنا ذريتهم يعني آباءهم في الفلك مشحون في سفينة نوح، وأيت لهم أن حملنا آباء ذريتهم في الفلك المشحون، أن يحمل آباءنا في ذاك الفلك، فكان نعمة علينا من الله تبارك وتعالى. في هذا إقامة عجائب الصلات بين أرباب الاتصالات وسلاسل الذريات إذا روعي الأصل. فإذا قام ما يناقض الأصل وما يتناقض مع المسلك انقطعت أسرار الصلات هذه. قال تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فليغرق مع الغارقين، وإنما يكون معك المؤمنون من أهلك ومن من دخل في دائرتك بالإيمان بما أنزلنا إليك وأوحينا إليك. يقول سبحانه وتعالى: ونوحا هدينا من قبل، أي وسلسلنا إبراهيم من نوح، وهدايتنا كانت قديمة في هذه البشرية وهؤلاء الأصناف من الذين اجتبيناهم واخترناهم من الأنبياء، عظمت منتنا عليه. ونوحا هدينا من قبل ونص عليه، مع أنه لو آب كثير من الأنبياء لمشابهات بين إبراهيم ونوح في حملهم أمانة التوحيد وفي تحملهم المكابدات والمشاق الكثيرة إلى غير ذلك من أوجه المشابهة. والمنة على الله من الله تعالى على إبراهيم بسيدنا نوح الذي مضى من قبل، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. من ذريته من؟ ذرية نوح وذرية إبراهيم. أصل الكلام على إبراهيم، بعضهم أرجع الضمير على نوح، قالوا لأن الله تعالى ذكر لوطا وهو ليس من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه. ولكن هذا الإشكال ينتفي بأن أيضا ابن أخ الرجل يطلق عليه أنه من ذريته بأن الخال والد والعم والد كما جاء في الأثر، وحينئذ لا إشكال فيدخل في الذرية أيضا سيدنا لوط وهو ابن أخ إبراهيم، فإبراهيم عمه ومن ذريته داود وسليمان. وجاء بهذا التفصيل الذي قد سبق لنا المرور عليه وأخذ بعض معانيه: من ذريته داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والذي ابتدأ في إقامة بيت المقدس أي تجديدا له، ثم لم يكمل إلا على يد ولده سليمان، داود وسليمان. والمراد أنه كان تجديدا لا أنه أول من أنشأ بيت المقدس، فقد كان قبله، لأن البيت الحرام والكعبة المشرفة أول بيت وضع للناس، جاء في الحديث أن بينها وبين بيت المقدس 40 عاما. ولكن فأين داود وأين سليمان من 40 عام وقد آدم حج البيت وإبراهيم أيضا بنى أجد تجديد البيت ولم يكن أول من بناه، وكم بين إبراهيم وداود نفسه من الأعوام الطويلة، لا 40 ولا 50 ولا 60 ولا 100 ولا 200 ولا 300 قد عدت من الأعوام حتى جاء سيدنا داود. إذن فليس أول من بناه، ولكنه جدد بناه وتمم التجديد على يد النبي سليمان على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وأيوب ويوسف وهو قبل داود وسليمان، فلهذا لم يرتب أزمانهم، وموسى وهارون. وكذلك نجزي المحسنين، فذكر الإحسان إشارة إلى أن القدم الذي ينال به الدرجة عند الله تعالى ويستحق به المرتبة لدى الحق من قبل الخلق الإحسان. وكذلك نجزي المحسنين، أي كما فضلنا هؤلاء وكما راعيناهم وكما آتيناهم من جودنا أمر عظيم، فإن أيضا نخص بالتفضيل والعطاء الجزيل من أحسن كما أحسنوا ومن تشبه بهم واقتدأ. وكذلك نجزي المحسنين، وتنظر كيف فعلنا لإبراهيم ورفعنا درجاته ووهبنا إسحاق ويعقوب، وإذا أصدقتم معنا واتبعتم ملة إبراهيم فعلنا بكم من مثل هذه الخيرات كما فعلنا بإبراهيم، وكذلك نجزي المحسنين. وفيه انطلاقتنا للرقي الحقيقي بالإحسان، والإحسان رتبة شهود، وإحسان في معاملة المعبود جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا تعلق قلب الإنسان بالإحسان فصار يحسن الطاعات والعبادات، جماع ذلك وراسه ما قال سيد المحسنين: أن تعبد الله كأنك تراه. انظر هذه الصلوات الخمس لو تؤديها كأنك تراه، من صلاة الصبح والظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، أنت تكون في خلال يوم هذا وحده حاضر بقلب مشرق بالنور. إذا صليت الصبح كأنك تراه، الظهر كأنك تراه، والعصر كأنك تراه، المغرب كأنك تراه، وصليت العشاء قبل ما تجي لهنا كأنك تراه، أنت مشرق، قلبك مشرق بالنور. لكن أكثر الركعات عدت في هذا الفرائض ليس كأنك تراه، غفلت عنه كثير، فلذا لم يظهر الأثر. لكن لو قام الناس بهذا المعنى وطلبوه واجتهدوا فيه لظهرت كوامن وخزائن العبادات فيهم وفي أحوالهم وشؤونهم، ولانحلت بذلك مشاكل كبيرة ولصلحت بذلك شؤون كثيرة. يقول تعالى: وكذلك نجزي المحسنين. فلا طريق للرقي حتى نتعلق بالإحسان ونصدق في طلب الإحسان ونحسن مع الذي أحسن إلينا جل جلاله، نحسن إلى أنفسنا في عبادته، نحسن إلى أنفسنا في القيام بواجب حقه، نحسن إلى أنفسنا في مراقبته، نحسن إلى أنفسنا في حسن عبادته جل جلاله. فما أحسننا إلا لأنفسنا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. أما ربنا لا نستطيع نقدم له شيء ولا نعطيه شيء ولا ننفع بشيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، لكن نحسن إلى أنفسنا فيما بيننا وبينه جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا تعلقنا بالإحسان ارتقينا، ولذا نجد بعد ذلك وصفا بعدما قال: وكذلك نجزي المحسنين، في الآية الثانية قال: كل من الصالحين. وإذا أطلق الصلاح لم يرد به أول درجاته ولا عمومه، وإنما أريد به رتبة عليا في الصلاح. فهذا اللفظ إذا أطلق يراد به مرتبة عالية، لأن أول الصلاح وأول مراتبه الإسلام، فالإسلام والإيمان أول الصلاح، وعليه حمل قول رسول الله: فيما يبقى للإنسان من عمل بعد موته أو ولد صالح يدعو له. المسلم، أي ولد مسلم يكون من عمل الإنسان الذي يبقى له بعد موته نعمة، وإلا فلفظ الصلاح إذا أطلق أريد به الدرجات العلى في الصلاح، لا مطلق الصلاح ولا مجرد الصلاح ولا مبادئ الصلاح. ولذا نجد دعوات الأنبياء والحقنا بالصالحين وثناء الله على هؤلاء القوم الذين هم خلاصة من خاصة البشر وكل من الصالحين، كل من الصالحين في الدرجات العلى من الصلاح. فإذا ارتقاؤنا في درجات الصلاح من بسلم الإحسان، الإحسان وصولنا إلى الإحسان بسلم الإسلام والإيمان. فأول درجات الصلاح تفضي بنا إلى الإحسان، والإحسان يفضي بنا إلى أعالي درجات الصلاح، إلى علي درجات الصلاح ورفيع درجات الصلاح. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والمحسن الكريم جل جلاله كلما أحسننا على قدر وسعنا ومستطاعنا في أمر قابلنا هو بإحسان لا يحد ولا يعد ولا يوصف ولا يكيف، له الحمد والمنة. يقول وزكريا، وفي القراءة وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، كل من الصالحين. ولا صح أن إلياس هذا ليس إدريس، إدريس مستقل من الرسول وإلياس رسول آخر، إلياس من ذرية إبراهيم ومن ذرية، أما إدريس فقبل نوح، ليس من ذرية نوح ولا من ذرية إبراهيم بمعنى النسل، إنما قد يطلق معنى الذرية بمعنى الآباء كما ذكرنا في الآية أن حملنا ذريتهم يعني آباءهم في الفلك المشحون، فالذرية معنى الآباء نعم. وإلا فسيدنا إدريس قبل سيدنا نوح وقبل سيدنا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. قال وإلياس كل من الصالحين، قوم صلحوا وارتقوا في المراقي فكانوا عند الله صالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وهل لهذا الطمع مكان ثابت الآن في قلوبنا وعقولنا وفي أبنائنا وبناتنا؟ وأن تشويشات المقالات الكثيرة أبعدت علينا الطمع في هذه المعاني وفي هذه الأمانية الصادقة الخالدة الباقية، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وصدقنا في مثل هذا الطمع يعلمنا ماذا نقبل وماذا لا نقبل، وبما نشتغل إذا شغلونا بذا وذا وذا وذا، بما نشتغل ونختار ما نشتغل به، ونختار في الأزمنة وفي الأحوال وفي الأماكن وفي الظروف التي نحن فيها ما هو أتم وأجمل وأفضل وأقرب إلى أن ندخل مع الصالحين، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. قال كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. وهنا تأتي الدرجة الثالثة، إحسان وصلاح خاص، بعدها تفضيل واجتباء، وكلا فضلنا على العالمين. فكل من هؤلاء فضل على عالم أهل زمانه، فكان سيد العالمين في زمانه وفي وقته، وكلا فضلنا على العالمين، وبهم بمجموعهم أفضل العالمين، وكل منهم لعالم أهل زمانه ولعالم أهل زمانه هو أفضلهم، وكلا فضلنا على العالمين صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا هو الاجتباء الذي عم أيضا آبا لهم وإخوانا وذرية وإخوانا كما يذكر لنا في الآية. وكلا فضلنا على العالمين، وإذا قال فضلنا فهذا تفضيل الحق الثابت الدائم، أما التفضيلات وغيره فضلك وبعدين هو أنت وإياه تسقطون تحت لا ما له ميزان ثابت في التفضيل، لكن الله إذا فضل انتهت المسألة. فضلنا على العالمين. قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، ومن آبائهم يعني فضلنا وهدينا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم من سبقت لهم منا السابقة، ليس الكل، فإن في خلالهم من لم يدخل دائرة التفضيل والهداية من آبائهم وذرياتهم أولادهم ومن ينتمي إليهم وإخوانهم، واجتبيناهم اصطفيناهم وانتخبناهم واخترناهم، وكرر ما ذكر سابقا، وهديناهم إلى صراط مستقيم. وهديناهم إلى صراط مستقيم، فالخير كله دائر حول الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذا سر أننا نقرأها في كل صلاة في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم. قال وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك الصراط الذي هديناهم إليه هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ذلك هدى الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فهو صراط الله بالحق والحقيقة والأصالة، وهو صراط محمد بالتقدمة على الكل، وهو صراط النبيين في الرتبة الثانية بعد محمد، والصديقين والشهداء والصالحين أجمعين بالتبعية والدخول في الدائرة، صراط الذين أنعمت عليهم. قال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. يقول الحق تعالى إنا رتبنا شؤون الهداية فيكم معشر الخلق على أصول ثابتة دين قوية دين راسخة دائمة، إيمان بي، تعظيم لأمري، خضوع لجلالي، امتثال لما أرشدت وعلمت، معرفة بي، خضوع لجلالي. يقوم التفضيل على هذا ثابت من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة، لا يمكن أن يختل الميزان فيفضل مشرك فضل كافر، لا 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 لا, لا. ما يكون هذا، كما قد حذرنا الله من اختلال هذه الموازين في عند مدارك باطلة عند بعض الناس. قال تعالى ولا تنكح المشركات حتى يومين، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال في إقامة هذا الميزان إنما المشركون نجس فيما اعتقدوا من شرك وكفر بالله، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إذن فموازين الخير خير وشر، التفضيل والاصطفاء والبعد والطرد موازين ثابتة لجميع المكلفين ما ينفك عنها أحد، فما فضل من عهد آدم إلى الليلة هذه ولن يفضل بعدنا من بني آدم مشرك ولا كافر ولا ضال ولا فاسق، إنما يدور الأمر على تعظيم هذا الرب وحقيقة توحيده والخضوع لجلاله والأدب معه. هناك خلاص هذا ميزان ثابت، ولهذا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال ميزاني هو هو قائم. فأضرب لكم المثل بأصفياء الذين عصمتهم من الشرك، هؤلاء لو كان في شيء من مما في عقولكم وتخيلاتكم أنه يمكن للمشرك أن يصل لمقام، يقول هؤلاء الأصفياء لو أحد منهم أشرك ما يمكن أن يكون بحسب هذا الميزان في الاصطفاء ولا في الاجتباء ولا في التفضيل، لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولانتهى كل شيء. فإذا أيها المشركون حبطت أعمالكم فأنقذوا أنفسكم، والميزان ثابت قائم لا يتخلف عن أحد. ها كما قال تعالى في ضرب المثل لما يداوي به خيالات الناس لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا، يعني ما يمكن أن يكون أصلا آلهة، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء قد اصطفينا ومن اصطفينا، ما يمكن أن يقوم عنده شرك ولا أن نصطفي شركا ولا كفرا. إذن هذه ثوابت يجب أن تفقى، ويجب أن نطلب حقيقة التفضيل عند الملك الجليل بالإيمان بالتقوى بالطاعة بالعبادة، ونتنافس فيها ونتسابق إليها. قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا خاشعين. هذا وصف الأصفياء، ولا يمكن أن ندرك رفعة وعلوة من دون هذه الأوصاف. فإن تذهب بنا عقولنا إلى طلب شؤون أخر ننقطع بها عن طلب ما هو ضرورة للارتقاء، ضرورة للاعتلاء. يقول سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب، ما أنزلنا عليهم من الكتب من السماء والحكم، العلم والمعرفة والإدراك والنبوة. فإن يكفر بها هؤلاء الذين كذبوك والذين عاندوك والذين ضادوك يا حبيبنا، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذا اخترنا واصطفينا من لا يكفر أبدا؟ فيستحيل عليهم أن يكفروا بحكم الإرادة من الله جل جلاله. والعجب إصدار معنى الوكالة هذه من حضرته العلي: وكلنا بحكم. أنت تعرفون اليوم في عالم الحس أصحاب الوكالات والوكلاء الوحيدون، والذي أخذ الوكالة للأمر الفلاني والأمر الفلاني. لكن انظر 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 انظر، نبوة ورسالة ووحي: وكلنا بها قوما. الله أكبر، إيش الوكلاء هؤلاء؟ ها، وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إن كان هناك أقوال في المراد بهم، من هم هؤلاء؟ هم الأنبياء أم هم الملائكة؟ هم الأنصار أصحاب المدينة، كفر مكة والمدينة، هو يشمل كل ذلك. نقول نعم، مع كونه يشمل كل ذلك، فمسار الآية ومساقها تدل على أن الله يقول لحبيبه: في أمتك وإلى الأبد إلى آخر الزمان وكلنا قوم. خل هؤلاء من يكفر يكفر، أنا معي قوم أختارهم لك في أمتك لا يكفرون، وسيقوم دينك هذا في الأمة، وتنتشر ملتك، ويعظم وحيك ويعرف ويعمل به على مدى الأزمان. وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وخلي الجماعة أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معد يصلحون زمجرتهم، يروحون والوكلاء باقين معه. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يقومون بحقها ويعظمونها، يبذلون مهجهم من أجلها، ويجتهدون في نشرها وتبليغها نبوة رسالة ومنهاج ووحي. فإن يكفر بها هؤلاء الكتاب والحكم والنبوة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله. فإما أن يرجع إلى الأول أنهم الأنبياء، وإما أن يمشي المساق: أولئك الذين وكلناهم من صالح أمتك، أولئك الذين هدى الله، فبهداهم مقتده. فيكون الخطاب ليس له صلى الله عليه وسلم بهذا، بهداهم مقتده كل خطاب خطبت به الأمة في شخصه صلى الله عليه وسلم، أي ليكون اقتداؤكم بهؤلاء الأصفياء الذين نبرزهم ونبقيهم على مدى الأزمان. لا تزال طائفة من أمتي تقول: الله وكونوا مع الصادقين واتبع سبيل من أناب إلي. ها، يقول: فبهداهم مقتده، وهم في خيط متصل بالأنبياء بالمرسلين بالصحابة، في لأنها سلسلة نورانية واحدة من عند أول من آمن إلى من في قلبه مثقال ذرة من إيمان يموت عليه، سلسلة متصلة وهم فيها درجات، وهذا وحدة الإيمان. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل: لا أسألكم عليه أجرا. هذه الشؤون العظيمة التي تفوق كل ما أمامكم في الحياة أدلكم عليها إلى سعادة الأبد وما أريد منكم أجر، إن هو إلا ذكرى للعالمين. أنا ما طلبت منكم مال ولا طلبت منكم متاع تعطونا، ولا قلت لكم اشقوا علي في شيء، اقفلوني في شيء، اعطوني شيء أبدا، صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم عليه أجر، إن هو إلا ذكرى للعالمين، عطية من الله وهبة، يتذكر بها المتذكر فيرقى ويدرك الحقيقة. ربطنا الله بخير الخليقة، رزقنا الاستمساك بالعروة الوثيقة، اللهم اهدنا بهداك، اجعلنا في أهل رضاك، سلبنا سبيل من اصطفيت واجتبيت من عبادك الصالحين. اجعل اللهم اجتماعنا واستماعنا وحضورنا ومجيئنا سببا موصلا إلى تحقيق الهدى منك، وأخذ بأيدينا إليك، وحسن الأدب معك، وأن نعيش عيشة أهل السعادة، وأن نموت ممات أهل الشهادة، وأن نثبت في أهل الحسنى وزيادة. اللهم اكتب لنا تمام السعادات، وأصلح لنا الظواهر والخفيات، وبلغنا فوق الأمنيات، وجد علينا من فائض جودك ما أنت أهله، يا بارئ الأرضين والسماوات، وأيقظ قلوب الأمة وارزقهم الإحسان، وادخلنا في دوائر الصالحين، وارفع لنا المراتب في التفضيل التي تفضل بها أصفياءك المختارين المحبوبين، في لطف وعافية وجين وتمكين مكين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك لنا والأمة كشف كل غمة، ودفع كل ظلمة، وإبعاد كل نجمة، وتحويل الأحوال إلى أحسنها، يا من بيده تحويل الأحوال، والحمد لله رب العالمين.